بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل الدورة العلمية 50 بعد 100 والمقامة في مدينة المطارية الدقهلية في يوم الأحد الموافق 5 من شهر رجب لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان تبيين العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شاهدت بخط سيدي الأخ في الله تعالى الشيخ شمس الدين السخاوي كان الله له، وجدت بخط شيخ الإسلام حافظ الوقت أبي الفضل أحمد بن الإمام أبي الحسن علي بن محمد العسقلاني الأصل المصري الشافعي أبي حجر رحمه الله تعالى ما نصه: الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبر تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه قديما وأخيرا. أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من الإخوان في جمع ما ورد في فضائل شهر رجب الفرض وصيامه والصلاة فيه.
جماعة من الإخوان، ليس الإخوان المسلمين، لكن جماعة من إخوانه. نعم.
وبيان صحيح ذلك من سقيمه.
نعم. نعم. ما سبق التنبيه على ذلك أن سيدنا هذه لم ترد، فالأولى تركها، يعني طريقة العلماء في ذلك ترك هذه اللفظة. نعم. لكن قد تحصل من النساخ. نعم.
وبيان صحيح ذلك من سقيمه: فسطرت في هذه الأوراق ما وصلت إليه بحسب العجلة. قال ابن دحية: رجب جمعه
في الحاشية ابن دحية، وهو الإمام الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي الداني، ثم السبتي صاحب التصانيف، مات سنة 33 و600. نعم.
قال ابن دحية: رجب جمعه أرجاب ورجبانات وأرجبة وأراجبة ورجابي
وجرابة. نعم. ورجابة.
قال ورجابة قال وله 18 أسماء. قال الأول رجب،
لأنه أسماء رجب. نعم. الأول
رجب لأنه كان يرجف في الجاهلية أي يعظم،
سمي رجبا لأنه كان يرجف في الجاهلية أي يعظم. نعم.
الثاني الأصم،
وهذا أشهر طبعا أسمائه، هذا أشهر أسمائه، وبه كان، وهذا الذي كانوا يستعملونه استعمالا كثيرا كما جاء في الصحيح: إن بيننا وبينك هذا الحي من كذا، وإن لن نستطيع أن نأتيك إلا فيه في رجب. نعم.
الثاني الأصم، لأنه ما كان تسمع فيه قعقعة السلاح.
الأصم اللي كان شهرا حراما فلا تسمع فيه قعقعة السلاح. نعم.
الثالث الأصب، لأنهم كانوا يقولون إن الرحمة تصب فيه.
الأصب لأنه كانوا يقولون تصب فيه الرحمة. نعم.
الرابع رجم بالميم، لأن الشياطين ترجم فيه.
نعم. رجم بالميم لأن الشياطين كانت ترجم فيه، يقولون يعني. نعم.
الخامس الشهر الحرام.
نعم. هو من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم 4 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، يعني الذي وحده. نعم.
السادس الحرم، لأن حرمته قديمة. السابع المقيم، لأن حرمته ثابتة. الثامن المعلي، لأنه رفيع عندهم. التاسع الفرد
والمعلى. نعم.
التاسع الفرد، وهذا اسم شرعي. العاشر منصل الأسنة، ذكره البخاري عن أبي رجاء العطاردي. الحادي عشر مفصل الآل أي الجواب، وقع في شعر الأعشى. الثاني عشر منزع الأسنة. الثالث عشر عشرة شهر العتيرة، لأنهم كانوا يذبحون. الرابع عشر المبرة،
ذبيحة تسمى بالعتيرة، سيأتي الكلام فيها، ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب وسمونها العتيرة. نعم.
الرابع عشر المبرة، الخامس عشر المعشعش، السادس عشر شهر الله، هذه ستة عشر. ثم ذكر ابن دحية السابع عشر سمي رجبا لترك القتال يقال أقطع لله الرواجب. الثامن عشر سمي رجبا لأنه مشتق من الرواجب. وهذان ليس اسمين زائدين، بل هذا اختلاف في اشتقاق اسم رجب.
هذا ما يتعلق بالاسم، وهذا لا يفيد كثيرا، لكن هذا من باب العلم بالشيء، أن هذا الرجب هذا الشهر كان معروفا بأسماء عديدة، ومعلوم أن الشيء إذا كان معظما عند قوم كثرت أسماؤه ربما، لكن هو من الأشهر الحرم باتفاق، والأشهر الحرم أشهر فاضلة، ولذا قال سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم.
فماذا قال؟ وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال وذلك كذب.
فانتقلنا بعد أسماء رجب إلى زمن الإسراء، لأن المشهور عند الناس أن رجب يتميز بأن الإسراء والمعراج كان فيه، فلذا ثابت أم لا؟ قال
وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال وذلك كذب. قال الحربي كان الإسراء ليلة 27 من ربيع الأول. قال فصل لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه.
وذكر في الحاشية عن يقول اختلفوا في تاريخ الإسراء والمعراج، فمن قال إنه في ليلة السبت 17 دخلت من رمضان قبل الهجرة بثمان سنين، وقيل كان الإسراء والمعراج ليلة 17 من ربيع الأول، وقيل كان بعد البعث بخمس سنين. ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله. نعم.
قال فصل لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه.
هذا عن زمانه، يبقى إذا لم يثبت عند المحققين أن الإسراء والمعراج كان في رجب، فمن قائل كان في رمضان، ومن قائل كان في ربيع الأول. نعم. إذا لم يرد رجب هذه. نعم.
قال فصل لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه.
فنأتي إلى العبادات في رجب، هل رجب كان يختص بعبادات معينة من صوم ومن زكاة ومن صلاة ومن اعتمار؟ نعم.
لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين، حمكم الله، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه. حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ.
نعم. هذا خلاصة الحكم على ما ورد في رجب من أحاديث. الحمد لله. نعم. فالخلاصة لم يرد حديث صحيح في شيء من العبادات في رجب. نعم.
وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره، ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل.
ولكن اشتهر يعني عند القائلين أن أهل العلم
يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا.
يقول ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا. يشترط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا. طيب يعني إذن هنا إشارة إلى أنه يعمل به، لكن انظر إلى تسمة الكلام، وألا يشهر ذلك، ألا يشهر ذلك للناس لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. عجيب هذا الكلام، يعني كيف يعني مع، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيف. إذا ممكن أعمل بهذا لكن أعتقد أن كون الحديث ضعيف، وألا يشهر ذلك. طب ليه لا أشهر؟ إن جاز لي العمل بذلك جاز أن أشهره، وإذا ما جاز أن أشهره ما جاز أن أعمله، خصوصا اسمع بقى التعليل، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع. إذن يكون هنا عمله بحديث ضعيف هنا أنه شرع ما ليس بشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك، ولم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو يراه بعض الجهل فيظن أنه سنة صحيحة. طب وما الإشكال طالما أن هناك من سمح له أن يعمل بهذا الحديث؟ يعني ما الضير أن يعمل به، فقط أنه يظن أنها سنة صحيحة. وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ محمد بن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، فكيف بمن عمل به؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل فرع. هذا ينسف ما قد يفهم أنه رحمه الله تعالى يجوز العمل بالحديث الضعيف. ولهذا نقول يا أخواني فرق بين رواية الضعيف وبين العمل بالضعيف. أما رواية الضعيف هذه قد تساهل فيها العلماء وحتى المتقدمون تساهلوا في رواية الضعيف من جهة الأسانيد، فما كانوا يتشددون فيها تشددوا في أحاديث الأحكام. أما من جهة العمل فلا ينبغي لإنسان أن يعمل بحديث إلا إذا كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الرواية تختلف عن العمل، أما الرواية فالأمر فيها سهل، فقد كانوا يروون هذه الأحاديث التي لها ماذا؟ التي لها أصول ثابتة بالأحاديث الصحيحة، فيكون هذا من باب الرواية فقط. وأما الأعمال الصالحة قد ثبتت بأحاديث ضعيفة إذا أرادوا العمل، فإذا كان هذا له أصل في أحاديث صحيحة عمل بهذا اللي هو بالحديث الصحيح، وأما الرواية فيتساهلون في ذلك. لكن أن تعمل بحديث ضعيف فما حجتك بذلك؟ وهذا لا يكون إلا بشرع، إلا كما قلنا ما استسلم من ذلك إلى ما قبلته الأمة، فإن ما قبلته الأمة إنما هو تصحيح للحديث، أما ما عدا ذلك فالإنسان لا ينبغي أن يعمل بهذا. ومن هنا كما قلنا إذا كان العلماء قد تساهلوا في رواية الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل ولم يتساهلوا في باب الأحكام، فكيف يعملون في باب الأحكام بما ضعف؟ وكيف يتفقون على العمل بالحديث الضعيف وهم لا يرونه في الأحكام ولا في العقائد؟ فضائل، أحكام، عقائد، غاية ما ورد عندهم التساهل في رواية الضعيف، كما المحل ذلك المعلمي رحمه الله تعالى وبيّن أنه إنما الوارد عن هؤلاء هو الرواية. ولما رجعنا إلى كلام المتقدمين وجدنا أن كلام المتقدمين أكثر يدور حول هذا، رواية الأسانيد الضعيفة في الأحاديث الضعيفة، والمعلوم عندهم أن باب الرواية غير باب العمل. أما إذا أتينا إلى باب العمل فإن العمل إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالثابت. وأما ما يوجد من مصطلح عندهم الضعيف عند المتقدمين فالمراد بذلك الضعيف الذي انجبر بالطرق فهو الحسن لغيره عند المتأخرين. إنما العمل في الأحكام، العمل في العقائد لا يكون إلا بالأحاديث الثابتة. ولم يرد أن العلماء قالوا في الأحكام الضعيفة في الأحكام أنهم يعملون بالأحاديث الضعيفة في ذلك، إنما الوارد التساهل في رواية الضعيف في فضائل الأعمال لأن لها عموم ثبت بالأحاديث الصحيحة، فإذا كانت ثبت بالأحاديث الصحيحة عملوا بها، وإلا اقتصروا على الرواية فقط لبيان هذا الضعف فيذكرون مثل هذه الأسانيد ويتساهلون فيها. أما من جهة العمل فلا يعملون إلا بما ثبت عن رسول الله. ولهذا يقول هنا الحافظ: وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، فكيف بمن عمل به؟ ولهذا الأمة تروي وتعمل بحديث وترى أن النبي ما قاله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون تعتقد النبي قاله، أنا أقول لك بقى تعتقد أن النبي ما قاله والأمة ترويه وتعمل به. كيف تعمل به في الأحكام؟ كيف تعمل به في العقائد؟ كيف تعمل الأمة بحديث لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد ولا في الأحكام؟ ولهذا قال: فكيف بمن عمل به يشنع. ثم يعطيك قاعدة ختامية: ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل إذ الكل شرع. يعني إيه؟ يعني لابد يا إسلام أن تعمل بالحديث الصحيح في الفضائل كما تعمل به في الأحكام والعقائد. تمام؟ يبقى هو نفسه لم يترخص بهذا في فضائل الأعمال، فكيف في الأحكام والعقائد؟ خلينا في الأحكام والعقائد، خلينا في الأحكام والعقائد. ففي الأحكام والعقائد كل متفق أن الحديث لابد أن يكون صحيحا، فكيف الحديث هذا ضعيف وأنا أعتقد النبي ما قال ثم أعمل به في العقائد والأحكام؟ كيف يكون هذا؟ إذن قبول الأمة لهذا الحديث إنما هو من أعلى أنواع التصحيح له كما أشار الأئمة رحمهم الله تعالى. إنما الوارد الكلام، إنما الكلام فيما يتعلق بفضائل الأعمال، وهل فضائل الأعمال من جهة العمل ولا من جهة الرواية ولا من جهة الرواية؟ فإن الرواية يتسامح فيها من جهة الرواية في الحديث الضعيف، أما من جهة العمل فإن العمل لا بد أن يكون بما ثبت عن رسول الله. الخلاصة، الخلاصة أن العمل لا يكون إلا بما ثبت عن رسول الله، فكيف تقول وتقعد أن هذا الحديث لا يمكن نسبته إلى رسول الله ومع ذلك أوجدت العمل به عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليمكن الأمة أن تقبل وأن تتفق على العمل بشيء لم يرد عن رسول الله؟ ولهذا لو قيل حديث ضعيف وعليه عمل بعض الفقهاء كان هذا ردا عليهم، لأن الحديث لم يثبت بسهولة، وترجح القول الذي اعتمد على الحديث الصحيح وتقول هذا الحديث لم يثبت ولهذا لا نقول به. أما من جهة العمل فالأمة متفقة على هذا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حدث بحديث يرى أنه كذب فواحد الكاذبين. الأمة تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمة تحدث بما لم تسمع عن رسول الله ولتقع في الأثام، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حدث بحديث يرى أنه كذب يعني لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فواحد الكاذبين أو الكاذبين على يعني من روى عنه أو هذه السلسلة الموجودة. لكن القاعدة في الأحكام والعقائد ما هي؟ كلام هذا فين؟ كلام هذا إنما جاء فين؟ في فضائل الأعمال من تساهل كذا في فضائل ما، سواء اعتقدت أن الحديث الضعيف يعمل في فضائل الأعمال أو لم يعمل، لكن المهم ما هو؟ المهم هو أن القاعدة هذه إنما هي في فضائل الأعمال. أما ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالعقيدة، فإن عمل الأمة واتفاق الأمة على العمل بالحديث إذا كان إسناده ضعيفا هذا تصحيح للعمل به. فقال رحمه الله: ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع. ثم نرجع فنقول إن أمثل ما ورد في ذلك، وذكر بقى الحديث. يبقى هنا الحافظ ابن رجب رحمه الله، ابن حجر رحمه الله تعالى، قاعد القاعدة قبل الدخول إلى رواية الحديث في ذلك، وأن الحديث الضعيفة لا يعمل به في فضائل الأعمال، ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، خصوصا أن الذين اشترطوا هذه الشروط كما ذكر ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى، هذه الشروط ما ندري ما وجهها، كيف أن يشترط أن يعتقد العامل كون ذلك حديث ضعيفا؟ طيب، ولما يعتقد أنه كون حديث ضعيفا ما بيعمل به له؟ الأمر الثاني لا يشترى ذلك، كيف لا أشترى عملا صالحا؟ أن يكون عمل صالح خاص بي أنا، خاص بي أنا، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فأشرع ما لازم بشرعه. إذن العمل بحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف العمل به وهو ضعيف تشريعه ما لم يشرع الله عز وجل، ما لم يشرعه الشارع، فكيف تعمل به؟ أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وفي الصحيح غنية والحمد لله، فالأحاديث الصحيحة في فضائل الأعمال فيها غنية، ويا ليت الأمة تعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدعوه، وحسبها ما جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء، وسيأتينا في رسالة القاري الآن، ويعني ولعل هذا سيتضح لنا كيف أن قاعدة القاري في رسالته سوف تراه على خلاف هذه، وكيف نتوسع توسعا غير مرضي، وطالما أنه دي عبادة، وطالما أن العبادة يحبها الله يبقى خلاص براءة، واعتمد على القاعدة الكلية ظنا منه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في بعض الايه في فضائل الأعمال، ولهذا لم يراعي تحقيقا في هذه الأحاديث الواردة في رجب تحت لأن القاعدة يعني غاية ما عندك حديث ضعيف خلاص حديث ضعيف يعمل به فضائل أعمال القاعدة الأساسية المحكمة التي يرجع فيها إلى الشرع المحكم هو أن الشرع ما قاله الله ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرع. فإذا رأيت عمل الأمة على حديث هو عندك الإسناد الموجود فيه هذا إسناد ضعيف والأمة عملت به فاعلم أن عمل الأمة بهذا الحديث تصحيح له ولا بقي ألف إشكال في العمل بهذا الحديث الضعيف. طيب الحديث الأول
ما رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لما رأك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذاك
بدأ ابن حجر يقول الأمثل لأنه بيقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام الموضوع وبيختم به والضعيف وقبله ثم يقول الأمثل نعم عندك إيه بس خلاص اسكت فإذا عندنا الموضوع هذا مطروح عندنا الضعيف هذا اللي هو قبله عندنا الأمثل اللي هو إيه قد اللي هو أمثل ما ورد يعني أصح إيه ما ورد في ذلك نعم
قال لما أرك قلت يا رسول الله لما أرك
لكن لا يعني ذلك أنه صحيح يعني يقول هذا أمثل ما ورد كما يقول العلماء لو قيل هذا صح شيء في الباب لا يعني هذا تصحيحا له نعم
قلت يا رسول الله لما أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان الحديث
نعم
قال فهذا فيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان
مشابهة
أن في رجب مشابهة برمضان وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان لذلك كان يصومه وفي تخصيصه ذلك اليوم بالصوم إشعار بفضل رجب وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم
نعم
قال الحديث الثاني
تقول يا رسول لم أرك تصوم من الشهور المصوم في شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيقول يعني فأخذوا منه فضيلة الصيام في رجب من أي جهة قال فهذا في إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان لذلك كان يصومه وفي تخصيص ذلك بالصوم إشعار بفضل رجب وأن ذلك كان من المعلوم المقرر إليه ولكن طبعا هذا الكلام كلام ضعيف وليس فيه ذكر لرجب ولو كان في فضيلة رجب شيء لصرح به النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح في شعبان فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان قد كان يصوم شعبان كله وفي لفظ كان يصوم شعبان إلا قليلا إذن لما كان صيام شعبان مستحبا ورد به الحديث الصحيح هذا حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم طيب وفي المحرم جاء عند مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعندنا الصيام الاثنين والخميس في مسلم أيضا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم نعم
قال الحديث الثاني ومن ذلك ما رواه أبو داود في السنن قال حدثنا موسى بن إسماعيل وساق بسنده عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك ثم قال صم الشهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني فإن بي قوة قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك
من الحرم
واترك صم من الحرم واترك فقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها قال ففي هذا الخبر وإن كان في إسناده من لا يعرف ما يدل على استحباب صيام بعض رجب لأنه أحد الأشهر الحرم
نعم ولو قال القائل هذا داخل في عموم الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم نقول الكلام في تخصيص رجب لكن هو أحد قال يحرم صيام في رجب ما أحد قال يحرم صيام في رجب صوم اثنين والخميس صوم ثلاثة أيام صوم يوما وأفطر يوما على حسب عادتك لكن ما تخص رجب بشيء الكلام هو هل ثبت في رجب فضيلة خاصة في صيام أو في صلاة أو في عمرة أو في ذبيحة سيتبين لك من خلال كلام أهل العلم أنه لم يثبت شيء من ذلك لكن أن تصوم في رجب مثل ما تصوم في ربيع مثل ما تصوم في صفر عادي ما في إشكال نعم
قال الحديث الثالث: وأما حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة 700 سنة، فرويناه فيه فوائد تمام الرازي، وفي سنده ضعفاء ومجاهيل.
نعم، ضعفاء ومجاهيل، هذا أمثل ما ورد في رجب. نعم، وتستبين لك أنه لا حجة بذلك البتة، وفيه ذلك من الضعف ما فيه. نعم.
وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه صريحة فهي على قسمين: ضعيفة وموضوعة. ونحن نسوق الضعيفة ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة.
ما.
فمن الضعيفة الحديث الرابع: ما أخبرنا أبو الحسن بن عقيل وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر.
نعم، هذا الحديث ذكر أنه رحمه الله تعالى ذكر أنه ضعيف. طيب الحديث اللي بعده.
الحديث الخامس: وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك.
حديث ضعيف، كل الحديث الذي ذكرها رحمه الله تعالى هنا قد بين أنها حديث ضعيفة، وذكر يعني طالة الكلام في التخريج ترجعون إلى ذلك. نعم.
قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
طبعا هذا حديث مشهور على ألسنة الناس: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث ضعيف، والحديث الذي سبق، دي كل أحاديث مشهور على ألسنة الناس، الذي سبق: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل. وطبعا هذا ما ورد، اللي ورد في الحوض الذي يكون في أرض المحشر هذا أحلى، أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل، ورائحته أحسن من المسك. هذا الذي ورد في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أن في الجنة كوثرا، إن أعطيناك الكوثر، وهذا الكوثر أيضا كذلك على هذا الوصف العظيم. أما أن نهرا في الجنة يقال له رجب هذا لم يثبت. طيب الذي بعد ذلك.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال البيهقي وساق بسنده.
قال البيهقي وساق: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان. قال ابن حجر:
حديث المنكر من أجل ابن عطية فإنه ضعيف جدا. لم يصم بعد رمضان إلى رجب وشعبان، لم يرد أن النبي صام رجب، إنما الوارد شعبان كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: ما كان النبي يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، لقد كان من يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلى قليلا، ولا تعارض بين كله وقليلا، فإن العرب تطلق على ما قارب الكل الكل، على ما قارب الكل الكل، هذا في سياق العرب. نعم. ولهذا أيضا لا تعارض بين حديث عائشة: ما كان يصومه في شهر ما كان يصومه في شعبان، مثل ما يكون يصومه في رمضان إلا ما كان من شعبان، وتقول: ما صام النبي شهرا كاملا إلا رمضان. هذا لا يعارض ما جاء عند مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال العلماء: فإن هذا لعله قاله النبي قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وبين هذا فضل، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتي من المشاغل ما تأتيه فلا يستطيع صيام شهر المحرم، أما الثابت هو صيام شهر الله المحرم، هذا أفضل من صيام شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما صيام شعبان كان من فعله الذي حكته عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله ليه المحرم، ده أفضل الصيام بعد رمضان، هذا أفضل الصيام بعد رمضان. يبقى ليس لنا أن نقول شعبان أفضل منه. طيب، وليس لنا أن نقول أيضا نصوم بعضه، لا، لأن النبي قال شهر الله المحرم، فلو صام الإنسان محرم كاملا لكان قد أصاب السنة القولية منه صلى الله عليه وسلم. طيب هذا بالنسبة للضعيف. ثم قال: وورد في فضل رجب،
ورد في فضل رجب من الأحاديث الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها لئلا يغتر بها،
لا يغتر بها. انتبه إلى هذه لأنها ستتكرر معنا في رسالة الخلال ورسالة القاري. نعم.
فمنها الحديث السابع: حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي.
طبعا هذا حديث منتشر على أو مشهور على ألسنة الخطباء، رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. ده من الأحاديث، هذه الأحاديث التي مرت معنا هي من الأحاديث التي تربينا عليه، أول أحاديث سمعناها ونحن صغار سمعتها أذنونا، لأنه لم يكن أحد يقول حديث صحيح ولا حديث إيه ولا حديث ضعيف. فكان دي المنابر، كم عجت المنابر بهذه الأحاديث، رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، كم عجت المنابر بهذا. والحديث وهذا كما قال الحافظ ابن حجر يقول ورد في ذلك من حديث الباطلة، ثم ذكر الحديث هذا. طيب نعم، الذي بعده.
الحديث الثامن، وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار، وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل محمد على سائر الأنبياء، وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله على عباده.
نعم.
قال ورجال هذا الإسناد ثقة إلا السبطي فهو الآفة، وكان مشهورا بوضع الحديث وتركيب الأسانيد، ولم يحدث واحد من رجال هذا الإسناد بهذا الحديث قط.
نعم، فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الإيه؟ الأذكار. نعم، يبقى الحديث باطل. نعم.
الحديث التاسع هو منها حديث رجب شهر الله ويدعي الأصم، وكان الأهل
ويدعى
الأصم، وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعونها، فكان الناس يأمنون وتأمن السبل ولا يخافون بعضهم بعضا حتى ينقضي.
نعم، هو من أشهر الحرم التي كانوا يدعون القتال فيها، لكن الحديث باطل. يقول وهذا
وإن كان معناه صحيحا فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى
المعنى ورد فعلا أن أشهر الحرم ما فيها قتال. نعم.
الحديث العاشر ومنها رجب شهر
الله عيسى غنجار عن أبان بن سفيان عن غالب بن عبيد الله عن عطاء عن عائشة، وأبان وغالب معروفان بوضع الحديث. طيب الحديث العاشر،
رجب شهر الله الأصم، من صام فيه من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر. قال وهو متن لا أصل له، اختلقه أبو البركات السقطي وركب له إسنادا، فزعم أن جابر بن ياسين أخبره.
نعم، هو حديث من صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر. ولهذا من الآثام العظيمة أن تذكر هذه الأحاديث على المنابر دون أن تبين أنها أحاديث باطلة حتى يحضرها الناس. طبعا العوام يا اخواني لما تذكر رغم هذه الحديث على المنبر، ها طبعا كل واحد يروح يصوم رجب، ولهذا اشتهر عند العوام ايه صيام رجب وشعبان ورمضان ثلاثة اشهر، وصارت من الفضائل حتى ان الواحد لو اراد يتزوج امرأة من فضائلها يقول هذه المرأة ان تصوم الثلاثة ايام ايه الثلاثة اشهر تصوم الثلاثة اشهر، هذه من فضائلها، من فضائل المرأة انها تصوم الثلاثة اشهر. نعم، وهذا كله للأحاديث التي كان يروجها الخطباء على المنابر، والناس تحب الخير وتحب العمل مثل هذا. نعم، ولهذا الحقيقة يعني حقيقة وإن اشتغل المعلمي رحمه الله وهو من أئمة العصر في الحديث، وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لكن سبحان الله الشيخ الألباني الحقيقة كان له يعني بصمة، والله عز وجل حباه بهذا الفضل العظيم الذي أيقظ في الأمة العمل بالأحاديث الصحيحة وكذا. الحقيقة بلا منافس يا أخوان وبلا مدفع، شباب السلف الآن في العالم الإسلامي كله يا أخوان في العالم الإسلامي كله، ها إنما يعني 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 لفت أنظار إلى العمل بالأحاديث الصحيح وهجر الضعيف والآخري والباطل وكذا، هو كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كتب الشيخ الألباني أذكر وإحنا في الجامعة سنة أولى كلية وثانية كلية، وكانت هذه السلسلة الضعيفة الصحيحة كانت ما زالت تنزل يعني ورقية كده مثلا يعني كل 100 حديث أو 50 حديث تقريبا كانت تنزل ورقية في الأول، وكان يعني الطلبة ينتظرون نزول هذه الأحاديث حتى يقرؤوها ويطلعوا عليها، فكانت مسألة غريبة أن تقول هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح، العمل بالحديث الصحيح كذا كذا إلى آخره. يعني كان الشيخ رحمه الله تعالى له الحمد لله فضل بعد الله عز وجل على شباب للأمة في هذا العصر في لفت أنظارهم إلى العمل بالحديث الصحيح وتحري ذلك، وإلا كان طبعا تربية كشك وما أدراك ما تربية كشك. الحديث اللي بيذكره هنا هي كانت بضاعة كشك على الإيه؟ كشك على المنبر، وكان الناس يلتفون حوله، ناس ما كانوا يعرفون الألباني يعرفون كشك فقط، وفي النهاية ما تحصل شيئا، فالأحاديث المذكورة إما ضعيفة وإما موضوعة. نعم، الله أكبر إيه؟ رضوان الله الأكبر. لا هو ورد في القرآن رضوان الله أكبر. لا يعني أقل من ذلك، يعني ما يقال أقل من ذلك. فرض الله على العبد على حسب عمله وعلى حسب فضيلة العبد، فالله يرضى عن المؤمنين لكن المؤمنين يتفاضلون. نعم.
الحديث الحادي عشر: ومن حديث من صام ثلاثة أيام من رجب كتب الله له صيام شهر، ومن صام سبعة أيام أغلق عنه سبعة أبواب من أبواب النار، ومن صام ثمانية أيام فتح الله له ثمانية أبواب الجنة.
أيوة.
ومن صام نصف رجب كتب الله له رضوانه.
نعم.
ومن كتب له رضوانه لم يعذبه. ومن صام رجبا كله حاسبه الله حسابا يسيرا.
يعني ده مستفة كده، مستفة دي تستفة دي. نعم. الحديث الذي بعد ذلك. نعم.
الحديث الثاني عشر: ومن حديث من فرج عن مؤمن كربة في رجب أعطاه الله تعالى في الفردوس قصرا مد بصره، أكرموا رجبا يكرمكم الله بألف كرامة، وهو متن لا أصل له بل اختلق.
يقول الحافظ من رجب: وهذا متن لا أصل له بل اختلق ببركات هبة الله بن المبارك السبطي لا بارك الله فيه، ووضع له إسنادا رجال وثقات. طيب الحديث الثالث عشر:
ومن حديث رجب من أشهر الحرم وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة.
رجب من أشهر الحرم وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة، فإذا صام الرجل منها يوما
وجد صومه وجوز
صومه
بتقوى الله، نطق الباب ونطق اليوم فقال يا رب اغفر له، وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفر له.
الله أكبر. قال وفي إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي هو مذكور بالكذب. نعم.
الحديث الرابع عشر: حديث من صام يوما من رجب.
رحم الله أئمة السلف ورحم الله علماء الحديث، لو ما بينوا هذا يا إخواني لاختلط على الناس هذا الأمر. رجال عاشوا وقاموا الليل وواصلوا النهار من أجل أن يفندوا أحاديث رسول الله الثابتة من غير الثابت. نعم. حتى نصح الأمة أعظم النصح، وإلا لو ما ميز هذا أئمة الحديث لربما عملنا بهذا الحديث على أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحديث الرابع عشر: حديث من صام يوما من رجب كان كصيام سنة، ومن صام سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم، ومن صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ومن صام خمسة عشر يوما نادى مناد في السماء قد غفر لك ما سلف فاستأنف العمل، ومن زاد زاده الله. وفي شهر رجب حمل نوح السفينة فصام وأمر من معه أن يصوموا. قال ابن حجر: رويناه في فضائل الأوقات للبياقي وفضائل رجب لعبد العزيز الكتاني، وفي الترغيب والترهيب لأبي القاسم التيمي من طريق عثمان بن مطر عن عبد المغفور عن عبد العزيز عن عبد العزيز ابن سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن مطر كذبه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، يعني قال وعثمان بن مطر كذب وابن حبان، وأجمع الأئمة على ضعفه. طيب الحديث الخامس عشر:
قال ومنها ما نقلناه من الموضوعات لابن الجوزي قال صلاة لأول ليلة منه، وساق الحديث عن أنس
صلاة لأول ليلة منه، وساق الحديث عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من صلى المغرب في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها 20 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيهن 10 تسليمات، أتدرون ما ثوابه؟ فإن الروح الأمين جبريل علمني ذلك. قلت الله ورسوله أعلم. قال حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده وأجير من عذاب القبر وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب. قال المصنف: هذا موضوع وأكثر رجاله مجاهيل.
نعم. إذ لم يثبت في رجب صلاة مخصوص. نعم.
قال الحديث السادس عشر: ومنها صلاة في رجب، وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من رجب وصلى فيه 4 ركعات يقرأ في أول ركعة 100 مرة آية الكرسي، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد 100 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. قال المصنف: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رواته مجاهيل، عثمان متروك عند المحدثين.
هذا حديث موضوع. نعم.
قال الحديث السابع عشر وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من صلى ليلة 27 من رجب 12 ركعة يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغ من صلاته قرأ فاتحة الكتاب 7 مرات وهو جالس ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات ثم أصبح صائما حتى الله عنه ذنوبه 60 سنة وهي الليلة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا لم يثبت بل هو باطل. نعم
الحديث
نعم
نعم الحديث الثامن عشر. قال الحديث الثامن عشر ومنها صلاة الرغائب.
نعم
وساق بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. قيل يا رسول الله فما معنى قولك رجب شهر الله؟ قال لأنه مخصوص بالمغفرة وفيه تحقن الدماء وفيه تاب الله على أنبيائه وفيه أنقذ أولياءه من بلاء عذابه من صامه استوجب على الله 3 أشياء.
وذكر حديثا طويلا في هذا. قال المصنف بعد ذلك وأخرج هذا حديث أبو محمد عبد العزيز الكناني الحافظ في كتاب فضل رجب له فقال ذكر علي بن محمد بن سعيد البصري أخبرنا أبو بكر فذكره بطوله وأخطأ عبد العزيز في هذا فإنه أوهم أن الحديث عنده عن غير علي بن عبد الله جاضم وليس الأمر كذلك فإنه إنما أخذه عنه فحذفه لشهرته بوضع الحديث وارتقى إلى شيخ يبقى محذوف منه الواضع مع أن شيخه مجهول وكذا شيخ شيخي وكذا خلف والله أعلم. طيب الحديث 19
ومنها ما رواه أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات له قال أنبأنا إبراهيم وساق بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة النصف من رجب 14 ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 11 مرة وقل أعوذ برب الفرق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات فإذا فرغ من صلاته صلى علي 10 مرات ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله 30 مرة بعث الله إليه 1000 ملك يكتبون له الحسنات ويغرسون الأشجار في الفردوس ومحى عنه كل ذنب أصابه إلى تلك الليلة ولم يكتب عليه خطيئة إلا مثلها من القابل ويكتب له بكل حرف قرأ في هذه الصلاة 700 حسنة وبني له بكل ركوع وسجود 10 قصور في الجنة من زبرجد أخضر وأعطي بكل ركعة 10 مدائن في الجنة كل مدينة من ياقوتة حمراء ويأتيه ملك فيضع يده بين كتفيه فيقول استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال المصنف هذا موضوع ورواته مجهولون ولا يخفى تركيب إسناده ورجاله والظاهر أنه من عمل الحسين ابن إبراهيم.
نعم.
قال الحديث 20 وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهر رجب شهر عظيم من صام يوما كتب الله له صوم 1000 سنة ومن صام منه يومين كتب له
صوم 1000 سنة من صام يوما كتب الله له صوم 1000 سنة ومن صام منه يومين كتب له صوم 2000 سنة ومن صام منه 3 أيام كتب الله له صوم 3000 سنة ومن صام منه 7 أيام غلقت عنه أبواب جهنم ومن صام منه 8 أيام فتحت له أبواب الجنة 8 فيدخل من أيها شاء ومن صام 15 بدلت سيئته حسنات ونادى منادي من السماء قد غفر لك فاستأنف العمل ومن زاد زاده الله. وهو حديث موضوع لا شك فيه والمتهم به الختلي. نعم.
قال الحديث 21 وساق بسنده وقال وروينا في فوائد القاضي وساق بسنده عن خالد الزيات قال بلغنا أن نوحا عليه السلام ركب السفينة أول يوم من رجب وقال لمن معه من الإنس والجن صوموا هذا اليوم فإنه من صام منكم بعدت النار عنه مسيرة سنة ومن صام منكم 7 أيام أغلقت عنه أبواب النار النيران 7 ومن صام منكم 8 أيام فتحت له أبواب الجنة 8 ومن صام منكم 10 أيام قال الله له سل تعطى ومن صام منكم 15 يوما قال الله له استأنف العمل قد غفر لك ما مضى ومن زاد زاده الله. قال وهذا موقوف وسنده ضعيف.
نعم.
قال الحديث 22 ساق وقال أخبرنا به عمر وساق بسنده
عمر بن محمد البارسي
ساق بسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما من رجب عدل صيام شهر ومن صام منه 7 أيام غلقت عنه أبواب الجحيم
يعني
7
في الماضي كان 1000 سنة الآن خفض إلى صيام شهر ومن صام منه 7 أيام غلقت عنه أبواب الجحيم 7 وساق الحديث أيضا و بنحو ما سبق وقد بين أنه حديث باطل. نعم. حديث 23
رواه الحافظ أبو محمد عبد العزيز وساق بسنده عن
ابن أحمد الكتاني في كتاب فضل رجب
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجب بجمعة فقال يا أيها الناس إنه قد أظل لكم شهر عظيم شهر رجب شهر الله الأصم تضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات ويفرج فيه عن الكروبات لا يرد فيه للمؤمنين دعوة فمن اكتسب فيه خيرا ضعف له فيه أضعافا مضاعفة والله يضاعف لمن يشاء فعليكم بقيام ليله وصيام نهاره فمن صام في يوم فيه 50 ركعة فمن صلى فيه في يوم فيه 50 ركعة يقرأ في كل ركعة ما تيسر من القرآن أعطاه الله من الحسنات بعدد الشفع والوتر وبعدد الشعر والوبر ومن صام يوما منه كتب له به صيام سنة ومن خزن فيه لسانه لقنه الله حجة عند مسألة منكر ونكير ومن تصدق فيه بصدقة كان بها فكاك رقبته من النار ومن وصل فيه رحمه وصله الله في الدنيا والآخرة ونصره على أعدائه أيام حياته ومن عاد فيه مريضا أمر الله كرام ملائكته زيارته والتسليم عليه ومن صلى فيه على جنازة فكأنما أحيا موؤودا ومن أطعم مؤمنا فيه طعاما أجلسه الله يوم القيامة
إلى آخره. وقال هذا حديث موضوع وإسناده مجهول. نعم.
قال الحديث 24 ما أخبرنا أبو الحسن المرداوي وساق بسندي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر 100 سنة وقام 100 سنة وهو لثلاث بقين من رجب وفيه بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث منكر إلى الغاية.
الحديث 25
قال وساق قال رواه البيهقي من طريق عيسى النجار وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال في رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات 100 سنة وذلك لثلاث بقين من رجب فمن صلى فيها 12 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة ويستغفر 100 مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائما فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية. قال الحديث 26 وروينا في جزء من فوائد هناد السنسفي بإسناد له منكر إلى الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت نبيا في 27 من رجب فمن صام ذلك اليوم كان كفارة 60 شهرا. وقد تقدم هذا موقفا على ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل
ولم يصح. نعم.
قال الحديث 27 وروينا في فوائد أبي الحسن بن صخر بسند باطل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا المثل لكن قال فيه فمن صام ذلك اليوم ودعا عند إفطاره كانت كفارة 10 سنين. قال الحديث 28 وروينا في جزء أبي معاذ الشات المروازي وفي فضائل رجب لعبد العزيز الكتاني من طريق حمزة وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صام في يوم 27 من رجب كتب له صيام 60 شهرا وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل بالرسالة. قال وهذا موقوف ضعيف الإسناد وهو أول سال ما ورد في هذا المعنى. قال الحديث 29 قال ما أخبر قال ومنها ما أخبرنا أحمد بن الحسين وساق بسنده
عن مكحول
أن رجلا سأل أبا الدرداء عن صيام رجب فقال سألت عن شهر كانت الجاهلية تعظمه في جاهليتها وما زاده الإسلام إلا فضلا وتعظيما ومن صام منه يوما تطوعا يحتسب به ثواب الله ويبتغي به وجه الله مخلصا أطفأ صومه ذلك اليوم غضب الله
إلى آخر الحديث. قال والمتهم به عند داود بن محبر أو العلاء بن خالد كلاهما قد كذبا. ومكحول لم يدرك أبا الدرداء ولا والله ما حدث به مكحول قط. طيب الحديث 30
قال ابن ماجه في السنن أخبرنا إبراهيم بن المنذر وساق بسند عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب كله. رواه الطبراني في الكبير عن مسعد العطار عن إبراهيم مثله وداود عن ابن عطاء المذكور لينه ابن معين ورواه البيهقي في فضائل الأوقات من هذا الوجه. وقال داود بن عطاء ليس بالقوي وإنما الرواية فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحرم الرواة الفعل إلى النهي ثم إن صح فهو محمول على التنزيه. والمعنى فيه ما ذكره الشافعي في القديم قال أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهر كما يكمل رمضان. قال وكذلك أكره أن يتخذ الرجل يوما من الأيام وإنما كرهت هذا لئلا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب.
نعم.
قال الحديث 31 قال قلت والحديث الذي أشار البيهقي إليه من رواية ابن عباس أخرجه من طريق عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. الحديث 32 وروينا في كتاب أخبار مكة لأبي محمد الفكهاني بإسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه قال لا تتخذوا رجبا عيدا ترونه حتما مثل شهر رمضان إذا أفطرتم منه صمتم وقضيتموه. وقال عبد الرزاق في مصنف عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله إلا ألا يتخذ عيدا.
نعم
وهذا إسناد صحيح.
نعم أما إذا كان الإنسان يصوم في رجب كما يصوم في سائر الشهور فلا بأس. نعم
الحديث 33
كما أنه لا ينبغي الإنسان يخص يوما بصوم ويتقرب به إلى الله إلا إذا ورد الدليل بإباحته فكذلك أيضا لا ينهى عن صيام يوم بعينه إلا إذا ورد الدليل على النهي عن ذلك. واحد صام الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس كذا هذا عادي، لكن صيام الجمعة مثلا إفراد الجمعة قد ورد النهي عنه كما في الصحيحين نهى النبي عن صوم الجمعة إلى أن تصوم يوما قبل أو تصوم يوما بعد. والسبت فيه كلام معروف أيضا لأهل العلم فيه، فقد جاء أن النبي نهى عن صوم يوم السبت لكن تكلم العلماء فيه بالاضطراب والنكارة وكذا. نعم
قال الحديث 33 قال في
صيام أيام العيدين ورد النهي عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والثلاثة أيام التي بعد عيد الأضحى لا تصام إلا إذا كان يصومها من تعين عليه هدي ولم يجد ثمنه فإنه يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإذا ما كان صام الثلاثة أيام قبل هذا فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام 11 و12 و13 وهذه الحالة الوحيدة التي يصوم فيها هذه الأيام. نعم المهم أن النهي أيضا عن صيام يوم معين كالأمر بصيام يوم معين فلا بد في الأمر والنهي من إيه من دليل. نعم
الحديث 33 قال ومثل هذا ما رويناه في سنن سعيد بن منصور وساق بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطلب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوها عن الطعام حتى يضعوها فيه ويقول إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه. وروي نحو ذلك عن أبي بكرة فهذا النهي منصرف إلى من يصومه معظما لأمر الجاهلية، أما إن صامه لقصد الصوم في الجملة من غير أن يجعله حتما أو يخص منه أياما معينة يواظب على صومها أو ليال معينة يواظب على قيامها بحيث أظن أنها سنة فهذا من فعله مع السلامة مما استثنى فلا بأس به، فإن خص ذلك أو جعله حتما فهذا محظور.
نعم 34
وهو من في المنع بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام رواه مسلم. وإن صامه معتقدا أن صيامه أو صيام شيء منه أفضل من صيام غيره ففي هذا نظر، ويقوم جانب المنع ما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم يفضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان.
يبقى ويقوي جانب المنع. طيب الحديث 35
قال ومن ذلك ما أنبأنا نصر الله ابن أحمد وساق بسنده عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن أمه إنها كانت دخلت على عائشة رضي الله عنها فذكرت لها أنها تصوم رجب فقالت عائشة رضي الله عنها صومي شعبان فإن فيه الفضل. قد ذكر لرسول الله
الناس يصومون رجب
فقال صلى الله عليه وسلم فأين هم من صيام شعبان.
الحديث 36
ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن سلمة قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يصومون رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين هم من شعبان. قال زيد وكان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شعبان. ويحتمل أن تحريه صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء بعينه كان لغير هذا المعنى لأنه صدر أن صومه كان مفترضا قبل رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من الطاعات واظب عليه.
نعم فرفعت الفرضية بفرضية رمضان وبقي الاستحباب في صيام عاشوراء. حديث 37
وأما حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل شهرا قط إلى رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان فظاهره فضيلة الصوم في شعبان على غيره، لكن ذكر بعض أهل العلم أن السبب في ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما حصل له الشغل عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر بسفر أو غيره فيقضيها في شعبان فلذلك كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره لأن لصيام شعبان فضيلة على صيام غيره. ومما يقوي هذا التأويل الحديث 38 ما رواه أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل النصف من شعبان فلا تصوموا وفي رواية فلا يصومن أحد وفي رواية إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن معنى هذا النهي للمبالغة في الاحتياط لئلا يختلط برمضان ما ليس بغيره، ويكون هذا بمعنى نهي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين.
نعم، لكن لا بأس أن يصومها في النصف الثاني، لأن النبي قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم فليتم صومه. قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث يكره
صوم رجب على ثلاثة أوجه، أحدهما
أنه صوم رجب على ثلاثة أوجه، يعني صمها على وجه من ذي الوجوه فإنه يكره. أحدهم
أنه إذا خصه المسلمون بالصوم من كل عام حسب العوام، إما أنه فرض كشهر رمضان، وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص يفضل ثواب على صيام باقي الشهور ولو كان من هذا شيء لبينه صلى الله عليه وسلم.
صحيح، لو كان فيه فضيلة خاصة لبينه النبي. نعم.
قال ابن دحية: الصيام عمل برد لا لفضل شهر رجب، فقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن صيامه والله أعلم.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الجيدة في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضائل رجب من جهة صيامه ومن جهة الصلاة فيه ومن جهة اختصاصه بشيء من العبادات. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.